Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. الحرب في الشرق الأوسط. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة تخطط لهجوم بري وتدعو إلى الوحدة بين الإيرانيين. اجتماع رباعي في باكستان بمشاركة السعودية، تركيا ومصر لبحث جهود خفض التوتر. لبنان في مرمى القصف الإسرائيلي بسبب انخراط حزب الله في حرب الشرق الأوسط. ومديونية الأسر في تونس تبلغ مستوى حرجا. بعد شهر من المواجهة يتواصل التصعيد في الشرق الأوسط. إيران شنت اليوم هجوماً صاروخياً على إسرائيل، حيث دوت سفارات الإنذار في عدة مناطق، كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنىً في العاصمة الإيرانية طهران. في الأثناء كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران، وهو ما أكده رئيس البرلمان الإيراني الذي صرح اليوم بأن الولايات المتحدة تخطط لهجوم بري على بلاده، مشيرا إلى أن طهران مستعدة للرد ولن تخضع للضغط الأمريكي أو الإسرائيلي. ما الهدف من الهجوم البري المحتمل؟ يجيبنا العميد المتقاعد هشام جابر، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
العملية العسكرية البرية المسمعة من الولايات المتحدة لن تكون على سواحل البر الإيراني. الهدف هو جزيرة خرق وجزيرتين مرسخان لها. أما الهدف الأساسي جزيرة خرق، هناك قوات من المارينز بدأت بالانتقال بحرا من الشرق الأقصى باتجاه هذه المنطقة، وهناك يقارب 1000 أو 1500 جندي من الفرقة المظلية 82 حضرت، ربما ستنطلق. هذه القوات ستنقل للمهاجمة الجزر التي ذكرتها. المفترض والمرجح أن هذه القوات ستنطلق لاحتلال هذه الجزر بعد أن يتم قصفها بمختلف أنواع الأسلحة. بس السؤال، هل ستنجح هذه العملية؟ لا أعتقد أنها ستنجح برأي كل المراقبين. عملية عسكرية لفتح مضيق هرمز لا تنجح، بل ستزيد الأمر تعقيدا.
على المستوى الدبلوماسي، يجتمع اليوم وغدا في إسلام آباد وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا لإجراء محادثات معمقة حول جهود خفض التوتر في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يلتقوا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تحدث لأكثر من ساعة أمس مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تمهيدا للاجتماع. ما مدى إمكانية نجاح المساعي الرامية إلى وقف الحرب على ضوء هذا الاجتماع الرباعي؟ طرحنا السؤال على محمد اليمني، الخبير في العلاقات الدولية من القاهرة.
بالنسبة لهذا الاجتماع، فهو يجئ في توقيت غاية في الأهمية في ظل هذه الحرب الطاحنة، بداية صد حائط لهذه القمة لما يحدث من إسرائيل وأمريكا طارة وطارة أخرى، لأيضا الاعتداء من إيران على الدول المجاورة المتمثلة في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هذا التحالف ليس جديدا، هذا التحالف كان قبل الحرب على إيران بعدة أشهر. بدأ التحالف ثلاثي بقيادة مصر تركيا السعودية، والآن دخلت إسلام آباد باكستان، بقى تحالف رباعي. هذه نقطة. أما النقطة الثالثة فهي متعلقة بخفض التصعيد بداية وفتح قنوات قوية جدا وتقديم مقترح لكلا الجانبين سواء إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية. الحرب بدأت أن تدخل منعطفا مختلفا تماما، وللأسف هذا المنعطف ربما يبدأ أن يأكل الأخضر واليابس في منطقة الشرق الأوسط بل العالم بلا استثناء.
في انتظار أن تنجح المساعي الدبلوماسية، تشهد الحرب في الشرق الأوسط تصعيدا متعدد الجبهات ولبنان من بينها. لبنان بات في مرمى القصف الإسرائيلي بسبب انخراط حزب الله في الحرب التي شهد شهرها الأول سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح أزيد من مليون شخص. حصيلة شهر من الحرب مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
شهر على حرب الشرق الأوسط، حرب متدحرجة بين إسرائيل وحزب الله. في الميدان تقدم إسرائيلي، احتلال أراضي لبنانية جديدة وصولا إلى جنوب نهر الليطاني، ضربات موجعة تدمر الضاحية الجنوبية لبيروت، لا توفر العاصمة اللبنانية ولا البقاع اللبناني ولا منطقة آمنة. الحزب يرد بإطلاق سليات صاروخية ويتحدث عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، وجبهة تفتح في الداخل ضد الحزب.
حزب الله اللبناني ليس لبنانيا، هو فصيل إيراني بشكل كامل.
السفير الإيراني في لبنان طرد، وصفت الخطوة بالصفعة اللبنانية غير المسبوقة لإيران. الحزب يهدد بالويل والثبور.
احنا قادرين نقلب البلد.
الأحوال الإنسانية أمام أزمة تنذر بالتحول إلى كارثة، مليون نازح خارج بيوتهم، واللبنانيون المستقبلين النازحين يعتريهم القلق من تسلل عناصر لحزب الله بين المدنيين.
يمكن يكون في حدا من التنظيم يروح الكل.
الصحافة طالتها الضربات الإسرائيلية، مثلها القطاع الصحي والمستشفيات، فما أبرز ما وسم أيام الحرب هذه.
ما استوقفني هو النزوح، هذا ترانسفير الذي هو الأبرز في تاريخ الحروب اللبنانية.
الصحفي اللبناني وجد العريضي متحدثا لميديا.
معلوماتي تشي بأن هذا النزوح سيكون بمثابة قنابل موقوتة، الأمور تتجه إلى إقامة حزام أمني في الجنوب وتفجير البلدات والقرى، والأمر عينه تدمير الضاحية الجنوبية.
ما المتوقع؟
أتوقع الأسوأ في الأيام المقبلة.
تبدو المعركة كأنها في أوج تصعيدها ومسارها المحتدم. الوضع اللبناني برمته يبدو على جانب كبير من الهشاشة والخطورة. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم مقتل جندي في لواء المظليين ينحدر من ولاية كونتيكت الأمريكية، وذلك خلال معارك دارت في جنوب لبنان. مديونية الأسر في تونس تبلغ مستوى حرجا. تقرير لمجموعة تفكير تونسية كشف أن الوضع بات يهدد التماسك الاجتماعي واستقرار اقتصاد البلاد بسبب تدهور القدرة الشرائية واستمرار التضخم وغياب شبكات الحماية الاجتماعية الشاملة. تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أوضح أنه بالنسبة لكثير من الأسر لم يعد اللجوء للقروض خيارا بل ضرورة للبقاء. التفاصيل مع مراسلنا من تونس فاتح الفالحي.
التدين الأسري في تونس يبلغ مستويات حرجة تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الكلي، هذا ما كشفه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بعد أن أصبح التدين لدى العائلات وسيلة عيش يشمل كل المتطلبات الأساسية كالمسكن والسيارة والدراسة والصحة.
التونسي كان ما يلقاش كيفاش يتسلف ولا كيفاش باش يدين ولا ما عندوش الحلول اللي عنده الأخرى، اللي دخل فيه صور فيه ما يكفيهش، ديما عنده عجز ونجم يغطيه كان بدي.
عيشة صعيبة بالطبيعة، تو واحد معناها جامي باش يوصل يشري قفة خضرة ما يروحش به للدار معبية كما العادة كما قبل، دونك يولي يلتجأ للقروضات.
تجاوز حجم الديون الأسري في تونس 32 مليار دينار سنة 2024، ليرتفع معدل الهشاشة المالية للعائلات إلى 171%، ما يتطلب حلولا عاجلة حسب لطف الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك.
الحل في البنوك، الحل في فوائد البنكية الكبيرة، الحل في نقص من نسبة التضخم، الحل في ملائمة المعيشة مع الدخل الأسري.
وتدفع أسباب عدة تونسيين إلى التدين كتدهور القدرة الشرائية وارتفاع التضخم وصعود نسب الفائدة والنمو الاقتصادي الضعيف غير القادر على خلق الثروة. رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
اليوم ولينا نشوفوا حتى المناسبات البسيطة يتم فيها اللجوء إلى التدين باعتبار أنه الكلفة اليوم المعيشية أصبحت عالية جدا.
وكشف المعهد التونسي للإحصاء أن مديونية الأسر باتت للاستهلاك على حساب الاستثمار بنحو 60% في وقت ارتفعت فيه ديون الفرد ب 65% خلال 10 سنوات. لإذاعة ميديا فتح الفالحي.
توفي الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال عن عمر ناهز 85 عاما، وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان بأن زروال توفي بالمستشفى المركزي للجيش الجزائري بالعاصمة إثر صراع مع المرض، كما أعلنت حدادا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.